بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. التفليس مصدر فلس، وفلس تفليسا، وفلس يعني نسب غيره إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس. فلس يفلس تفليسا، وأفلس يفلس إفلاسا، أي صار إلى حال لا يملك فيها فلسا واحدا، فهو مفلس. فالمفلس على هذا من لا يملك الفلس، فضلا عن الدراهم والدنانير، فضلا عن الأمتعة. فالذي لا يملك الفلس يقال له مفلس. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال: نعم، المفلس من لا درهم له ولا متاع. جواب صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. كيف الآن؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال، بعض الروايات أمثال الجبال، من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من أنواع أعمال البر، ثم يأتي وقد ضرب هذا، ظلم هذا، أكل مال هذا، انتهك عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا إلى آخر الحديث. هذه حقيقة المفلس، وهذا الفلس الحقيقي. فالحقيقة الشرعية للمفلس ما جاء في الحديث الصحيح: المفلس من يأتي بأعمال إلى آخره. هذه حقيقة شرعية. هل يستطيع إنسان أن يقول لست بحقيقة شرعية؟ هل هي حقيقة لغوية؟ نعم؟ لا، ليست حقيقة لغوية. هل هي حقيقة عرفية؟ لا، ليست بحقيقة عرفية. لو كانت حقيقة عرفية لعرفها الصحابة، لكنها حقيقة شرعية. المفلس في الباب الذي ندرسه الآن، وهو مطابق لجوابهم: من لا درهم له ولا متاع، حقيقة شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ لغوية عرفية، لكن شرعية ولا شرعية؟ نعم شرعية أيضا، شرعية بدليل من وجد من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، هذه حقيقة شرعية. هل نقول إن من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس من جاء بأعمال أمثال الجبال وجاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا؟ هذا هو المفلس في هذا الباب في قوله عند رجل قد أفلس. الآن هذا الفلس والإفلاس المذكور في هذا الحديث هل هو مطابق لجواب الصحابة أو لاستدراك النبي عليه الصلاة والسلام لهم؟ مطابق لجواب الصحابة وجاء به نص شرعي، إذن حقيقة شرعية. فالإفلاس له حقيقتان شرعية، منها ما ذكر في هذا الباب ومنها ما جاء في الحديث الصحيح الذي يأتي بالأعمال الصالحة، إلا أنه يفرقها على من يكرهه لا على أحبابه غالبا. فالإفلاس له حقيقتان شرعيتان، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا، يعني هذا أن هل يعني هذا أنه ليس المفلس حقيقته الشرعية مثل ما ذكروه، أو أن المراد المفلس الحقيقي الذي ينبغي أن يسمى مفلسا؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا الخسران الحقيقي. شخص معه سيارة تستحق 100,000 أو اشتراها ب100,000 وباعها ب50,000، هذا خسران ولا يسمى خسران؟ خسران، لكن هل هذا خسران حقيقي بالنسبة لخسران الآخرة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا الخسران الحقيقي. والفلس الذي ذهبت أمواله بحيث لا يجد فلسا واحدا، هذا مفلس، لكن الإفلاس الحقيقي الإفلاس يوم القيامة. ولذا جاء في الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما قال من كرب الدنيا والآخرة، لأن الدنيا كلها لو كانت كلها كرب ما عدلت كربة واحدة من كرب يوم القيامة. فالإفلاس هنا حقيقي، وإذا أفلس الإنسان أو زادت ديونه على ممتلكاته صار بحاجة إلى حجر. إذا أفلس ثم اشترى واشترى واشترى، من يسدد عنه؟ مثل هذا يحجر عليه ويمنع من التصرف فيما بيده من ماله، سواء كان ذهب ماله بالكلية أو بلغ إلى حد لا تفي موجوداته بديونه، مثل هذا يحجر عليه. ولذا يقال التفليس والحجر، التفليس والحجر. وأكثر الكتب تقول باب الحجر والتفليس، قدمنا الحجر، والأصل أن الحجر مرتب على التفليس والإفلاس، يعني مرتب عليه، يكون الحجر بعد الإفلاس، أو يقال أن الأصل الحجر ثم الفك ثم الحجر احتاج إليه. الأصل الفك أو الحجر أو الحجر إلى أن يبين الرشد ثم يفك عنه. الأصل أن الإنسان إذا كان ليس بكفء إما لصغر أو غيره، والأصل الصغر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، الأصل أنه محجور عليه ثم بعد ذلك يفك تدفع إليه الأموال، ثم إذا بان منه ما يقتضي الحجر حجر عليه. والمسألة سهلة، سواء قلنا باب الحجر والتفليس أو التفليس والحجر. والمراد بالحجر منع المالك من التصرف في ماله لحظ نفسه أو لحظ غيره، إما لحظ نفسه لئلا يبذر أمواله ويفرق أمواله فيما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه، أو لحظ غيره من أرباب الديون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الفقيه التابعي الجليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، بعينه يعني ما زاد ولا نقص، أدرك ماله، بعت على رجل سيارة ثم أفلس الرجل، السيارة باقية كما هي ما تغيرت لا بزيادة ولا نقص، هذا مقتضى قوله بعينه أنه لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص عند رجل قد أفلس فهو أحق به. افترض أنك بعت سيارة على زيد من الناس بمئة ألف وهو مدين بمليون لعشرة أشخاص ولا يوجد عنده غير هذه السيارة، أنت أولى الناس بها ما دام تغيرت. من أدرك ماله بعينه يعني من غير متغير لا بزيادة ولا نقص عند رجل قد أفلس فهو أحق به. إذا اختلفت بزيادة، بعت عليه كتاب بخمسين ريال ثم ذهب وجلده بثلاثين ثم أفلس، وجدت هذا الكتاب أنت حق به ولا ما تبقى حق به؟ تغير بزيادة. نعم، اعكس المسألة، بعت عليه كتاب خمسين ريال ثم وجدت الكتاب قيل لك فلان أفلس، ذهبت لتأخذ الكتاب فإذا هو منزوع التجليد ما عليه تجليد، تغير بنقص، أنت أحق به ولا غيرك أحق به؟ نعم، إذا تغير بزيادة يكون الرجل المفلس له جزء من هذه العين، التجليد له ليس لك، فلست أحق به من غيرك. لكن إذا تغير بنقص وقال صاحب الكتاب أنا أرضى ولو كان بدون تجليد، رضي بالنقص من غير أرش، يختلف أهل العلم في هذا، منهم من يقول مقتضى قوله بعينه أنه ما وجده بعينه، وجده متغير، والتغير بالنقص مثل التغير بالزيادة، وهذا وقوف عند حرفية قوله بعينه. ومنهم من يقول إذا قبله بدون أرش فهو أولى به من غيره، يعني هل تختلف هذه العين أنها عين ما بعت عليه؟ نعم لا يختلف، هذه عين ما بعت عليه، لكن كونها نقصت وأنت راضي من النقص لا يغير من الحكم شيء. إذا قبلها من دون أرش، أنا بعت عليك الكتاب خمسين مجلد أنا بأخذه الآن بأربعين، يلا يجي بأربعين وتدفع لي عشرة، يقلل من خلته بدون أرش كما لو كان بعينه فلا بأس، أنت أحق به من غيره، وإن أخترت إلا مع الأرش نقول لا، أنت أسوة الغرماء. ولا شك أن التغير حاصل، التغير حاصل، لكن يبقى أنه عين ماله، عين ماله. مؤجل أو عاجل، مقصود أنه ما قبض الثمن، ما قبض الثمن، لكن لو باعه هذا الكتاب أو هذه السيارة أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ثم أفلس، هل لصاحب العين أن يأخذ هذه العين ويقول أنا أحق بها؟ أنا أحق بها من غيري؟ يعني هو ما استحقها أصلا ولا استحق قيمتها، فهل له أن يأخذها أو يقول أنا أخذها بقيمتها ولا نحتاج أقساط؟ يعني إن كان وفى من قيمة شيء له حكم، إذا كان ما وفى من قيمة شيء وأراد أن يبطل العقد شيء آخر. فأهل العلم يقول إن كان قد وفى من القيمة شيئا فليس بأحق منها بها، وإذا كانت القيمة لم يوفى منها شيء وخاف على ماله فهو أحق به. وعلى كل حال ما دام مؤجل ومقسط ومنجم لا يستحق شيئا إلا إذا حل الأجل، يقول فهو أحق به من غيره، يعني من الغرماء، والحديث متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني المشتري أفلس، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. الآن إذا قبض من الثمن شيء هل هذا متاعه ولا هو شريك لصاحبه المشتري؟ لأن جزء من الثمن مدفوع وجزء من الثمن لم يدفع، صاح المشتري ملك بعض السلعة بما دفعه من القيمة، إذن ليس هذا متاعه، هذا متاعه ومتاع غيره، فليس أحق به من غيره. ولذا يقول أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. مفهومه أنه إذا قبض أنه لا يكون أحق به. فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الحديث مرسل ضعيف، لكن إذا مات هل يختلف الحكم فيما إذا أفلس أو مات؟ الآن هل يلزم الوارث بسداد دين مورثه؟ نعم، لا، أن تفترض أنه مات وهو مفلس ما يملك شيء ومدين، هل يلزم أولاده أن يدفعوا عنه ولم يترك شيئا؟ ما يلزمونه أي غن، هم ما وارث، ما عنده شيء. يعني حكم النفقة، هذا أولا إذا ترك وفاء أو ترك تركة، فسداد الديون قبل الإرث، تسدد الديون قبل أن تقسم التركة، هذا أمر مفروغ منه، لكن مسألة مفترضة في شخص لم يترك وفاء، هل يلزم أولاده أن يسددوا عنه؟ نعم، من باب البر ما في إشكال، لكن الإلزام ما في إلزام، لأن المدين انتهت ذمته. ولذا يقول فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، خلاص انتقل المال بالموت من الميت إلى ورثته، فما وجد المال عند الرجل الذي قد أفلس، وجد المال عند ورثة الميت، فهو حينئذ أسوة الغرماء. وعلى كل حال الحديث ضعيف لأنه مرسل، قال المؤلف رحمه الله تعالى ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، وضعفه تبعا لأبي داود. وعلى كل حال حديث صححه ابن حجر بفتح الباري وصححه الألباني في الإروى، وهو مصحح من قبل بعض العلماء وضعفه أبو داود والبيهقي. الآن وجوه الاتفاق والاختلاف بين الرواية الموصولة المتفق عليها وبين الرواية المرسلة. الرواية الموصولة خاصة بمن وجد ماله عند رجل قد أفلس وهو على قيد الحياة ولم يدفع من الثمن شيئا. الرواية التي تليها: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. لكن لو كان قبض بعض الثمن، باعه السيارة بمئة ألف وأفلس وسدد عشرة أقساط، صاحب مسدد عشرة أقساط، يقول أنا أعيد له هذه الأقساط التي دفعها ليكون في حكم من لم يدفع ولم أقبض شيء، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الحديث يقول: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به. مفهومه أنه إذا كان قد قبض شيئا ولو التزم برد ما قبضه أنه كغيره. فإن مات المشتري، هذا في الموت وذاك في الإفلاس، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، لأن المتاع انتقل من ملك المورث إلى ملك الوارث، وصل البيهقي وضعفه وتبع لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا، أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات، من أفلس أو مات. وهذه تقوي الرواية السابقة المرسلة التي فيها تقوي أو خلاف أو تخالف الأولى. فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، والثانية: من أفلس أو مات، من أفلس موافقة للرواية الأولى، لكن أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. نعم، تخالف الرواية الأخيرة. لكن ما الفرق بين الفلس والموت؟ يعني ما للدائن في خطر في الحالين؟ مال الدائن في الحالين على خطر، في حال الفلس وفي حال الموت. فمقتضى الرواية الأخيرة أن من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، والحكم لا يختلف، والأثر على المال وعلى صاحب المال واحد، فالخطر محدق به وبماله. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. أما من أفلس فهي محفوظة، الزيادة في ذكر الموت عند أبي داود بن ماجه والحاكم، لكن في إسنادها راو مجهول، في إسنادها راو مجهول. هذا المال الذي وجد عند المفلس سواء كان ببيع أو قرض، سواء كان ببيع أو قرض، وجاء الحديث الرواية بلفظ: من ابتاع سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينه فأحق بها من الغرماء. إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينه فصاحبه أحق بها من الغرماء. ابتاع، هذا تنصيص على البيع، لكن من وجد متاعه، من أدرك ماله أعم من كونه بيع، فيشمل القرض، فيشمل القرض. وإذا كان أحق بها في حال البيع ففي حال القرض من بابي أولى، لكن في حال العارية، في حال العارية أحق بها وليس بأحق بها. نعم، هذا لا يختلف فيه في العارية لأنها ماله، يعني ما انتقلت إلى ملك الطرف الثاني، ما زالت باقية في ملك الطرف الأول في العارية، فهي أولى وأحق. وش كيف تزيد؟ يعني عارية استعار كتاب وجلده، نعم، هو كتاب، والثاني متصرف بغير إذنه لا يستحق شيئا. نعم.
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن الشريد تابعي يروي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد. لي الواجد، لي يعني مطل، وجاء بهذا اللفظ مطل الغني ظلم، وهنا يقول لي الواجد، ليه مطله، والواجد من الوجد وهو القدرة على الوفاء والسداد، من الوجد والجدة، فهو واجد يعني قادر على الوفاء، فمطله معصية والخلاف في كونها صغيرة أو كبيرة معروف، على كل حال هو معصية، ارتكب أمرا محرما، وهذا الأمر المحرم ترتب عليه حل العرض والعقوبة. فإذا جئت لصاحب المحل الذي بعت عليه بضاعة قلت له: أعطني بضاعة، ثمن البضاعة، قال: غدا. جئت غدا، قال: تجي يوم الجمعة. جئت يوم الجمعة، قال: غديها الاثنين. جئت، وهكذا. هذا موجود في أسواق المسلمين، والدراهم موجودة متوفرة وموجود بكثرة مع الأسف. المطل واللي، هذه معصية يترتب عليها حل العرض والعقوبة. لكن ما معنى حل العرض؟ علق البخاري عن سفيان أن ما يحل من عرضه أن يقول: مطلني فلان. ما تقول فرصة، الآن مكننا الشرع من عرضه، وأنا في حل، وفي كل مجلس المجرم الأثيم المعتدي الفاعل التارك، ويتعرض لأمور دينه ودنياه وأسرته ومن حوله قبيلته، فرصة أباح له الشارع أن يتفكه في عرضه. لا، يباح من عرضه ما علقه البخاري عن سفيان بأن يقول: مطلني فلان، بقدر الحاجة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني بقدر المظلمة. وإذا زاد فتعدى وتجاوز وظلم أثم بلا شك، يحل عرضه وعقوبته، يعاقبه الإمام ويعزره، إما بكلام شديد أو بحبس أو بضرب إن لم يمتثل حتى يسدد، أو يؤخذ المال قهرا منه ويدفع إلى صاحبه. المقصود أنه مستحق للعقوبة. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. علقه البخاري المعلق ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، ولو حذف الإسناد إلى آخره يسمى معلق. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. هناك في الحديث السابق في حديث جابر الذي تقدم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهنا يقول: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاع فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمار اشتراها فكثر دينه بسبب ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الآن المخالفة ظاهرة بين الحديثين ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة المخالفة. في الحديث الأول في حديث جابر أبرئ المشتري من التبعة، لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فالمشتري أبرئ من التبعة، وهذا محمول عند بعض العلماء على ما إذا باع أو اشترى قبل بدو الصلاح، فالبيع ليس بصحيح والمال مال البائع، وكيف يأخذ مال أخيه بغير حق. وهنا في حديث أبي سعيد باع بعد بدو الصلاح بيعا صحيحا ولزم البيع، فهل يؤمر بوضع الجائحة حينئذ؟ يؤمر البائع بوضع الجائحة في هذه الصورة؟ هنا قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الآن في هذين النصين شيء من التعارض، فلا بد من توجيه النص الأول مع الثاني والجمع بينهما بطريقة تدفع هذا التعارض. فإذا حمل الأمر بوضع الجوائح في على حال الشراء قبل بدو الصلاح يستقيم ولا ما يستقيم؟ طيب لو قال قائل أنه ما ثبت بيع من أجل أن يوضع الجائحة، ما بعد ثبت بيع من أجل أن توضع الجائحة، ما ثبت في ذمته شيء، فكيف نقول ضع عنه؟ يضع شيء عنه لم يلزمه، أو نقول أن الأمر في البابين وفي الحديثين، الأمر في الحديثين كله على جهة الإرشاد لا على جهة اللزوم. الآن لما قال تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دين، فقال لغرماء خذوا وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك. يعني الأصل أنه إذا أصابه ما أصابه وكثرت ديونه وأعسر أن يقال فنظرة إلى ميسرة، انتظروا على الله أن يرزقه، أما يقول خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك نعم ها؟ خذوا ما وجدتم من هذا الاجتماع من الصدقة، من أصيب كثر دينه. نعم، فأمر الناس أن يتصدقوا عليه، أن يتصدقوا عليه. في الصورة الأولى في الحديث الأول في حديث جابر خاطب البائع، وهنا أمر المشتري بأن يعرض نفسه للصدقة وأمر الناس أن يتصدقوا عليه، فاتجه الخطاب في حديث جابر إلى البائع، وفي حديث أبي سعيد إلى المشتري مع غرمائه، يعني ما برأ المشتري. في حديث جابر ترك المشتري، برأه براءة تامة، واتجه الكلام إلى البائع وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وفي الحديث الثاني قال تصدقوا عليه، جعله مدينا بالفعل ملتزم بهذا الدين، ولذلك أمرهم بالصدقة عليه، تصدقوا عليه فصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. أو نقول إن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. يمكن أن يكون بائع الثمرة غني عنده بساتين أخرى، والمشتري فقير وأصابته جائحة، يتجه إلى الغني ويقال كيف تأخذ مال هذا الفقير وقد تلف. لكن افترضنا أن البائع فقير وليس عنده إلا هذا البستان، وإذا أعفينا المشتري من القيمة ومن التبع تضرر صاحب البستان، نقول للمشتري يا أخي تسبب، صاحبك فقير، خذ ولو من الصدقة، أصابك جائحة، تعرض للصدقة واقبل الصدقة من الناس وسدد لصاحبك، ثم بعد ذلك إن وفى بها ونعمت، ما وفى خير خذ المتيسر ويكفي. نعم، يعني لعل هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص. يعني إذا لم نحمل حديث جابر على البيع قبل بدو الصلاح، حديث أبي سعيد على البيع بعد بدو الصلاح ولزوم البيع، إذا لم نحمله على هذا فلا بد أن نقول أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. شخص عنده 10 مزارع وباع على 1 مزرعة مثلا ثمرة مزرعة، ثم هذه المزرعة أصيب ثمرها بجائحة، ألا يقال لصاحب المزارع الباقية يا أخي بما تأخذ مالها المسكين الذي ما استفاد وإن كان مشتريا؟ يعني من باب المشورة لا من باب الإلزام. وفي الحال الأخرى هذا شخص ما عنده إلا مزرعة وتعب عليها سنة كاملة وكد واستدام بسببها، ثم باع الثمرة على هذا فأصابته جائحة، فيقال للمشتري مراعاة لحال البائع المحتاج المتضرر، نعم يا أخي أنت تسبب، تعرض للصدقة، أنت أصابتك جائحة، اطلب الزكاة والصدقة من الناس، واللي يجتمع عندك ادفعه لصاحبك، ثم بعد ذلك يشار على صاحبه أنه يكفيك اللي جاك أحسن من لا شيء. كأن الموضوع في البابين أو في الحديثين من باب المشورة، وهذا مثل هذا يختلف اختلاف الأشخاص. ألا يشم مثل هذا؟ نعم نعم. يعني المشتري الأول في حديث جابر ما زال في رؤوس النخل، لكن افترض أنه في رؤوس النخل واشتراه بعد بدو صلاحه وقبضه بالتخلية بيع شرعي كامل وأصابته جائحة، هو من ضمان المشتري ولا من ضمان البائع؟ ما دام قلنا البيع صحيح وانتقلت العين من ملك فلان إلى ملك فلان فهي من ضمان المشتري، كيف يؤمر البائع بوضع الجائحة؟ في الصورة الثانية ابتاع، في الصورة الثانية في حديث أبي سعيد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 امتاع فكثر دين، هل فيما يدل على أن ذاك قطع وحاز وهذا ما قطع؟ لكن قد يرتكب مثل هذا للتوفيق ودفع الاختلاف والتعارض، قد يرتكب مثل هذا، لكن هل نقول أنه لا يلزم البيع إلا بالقطع؟ نقول هذا، ولا إذا قلنا إذا باع على ضوء التوجيه الشرعي بعد بدو الصلاح انتهى الإشكال، يلزمه الضمان. فالذي يظهر من فحوى الحديثين أن هذه مشورة، أن هذه مشورة، بدليل أنه قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رجل متضرر تعرض للزكاة وأهان نفسه بتكفف الناس وما حصل له إلا هذا، بعد شو تدورون؟ وليس هذا من باب الإلزام، وإلا فالأصل نظرة إلى ميسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. أما كونه يقال أنه ليس لكم إلا ذلك، هذا من باب المشورة. يقول عن ابن كعب بن مالك واسمه نعم شو يقول الأخ ألا يمكن حمل حديث جابر على أنها جائحة من السماء لا يد له فيها ولا يستطيع ردها ولا دفعها فأتت عليه، وعلى حديث أبي سعيد أنه فرط، فرط إما في حفظها حتى اجتاحها ما يجتاحها، أو بعدم معرفة الأسعار وتتابع شراء بقيام عالية وكثر الديون بسببه. هذا يمكن ارتكابه للجمع، لكن ليس في طرق الحديث ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. ويبقى الإشكال في قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وإلا فالأصل أن المعسر ينظر. يعني لو اشترى شخص مال وفرط في حفظه وتالف، هذا مصاب وغارم ويأخذ من الزكاة، ويأخذ من الزكاة، لكن إذا ما وفت الزكاة هل نقول لصاحب الحق مالك غير هذا؟ إلا إذا كان من باب المشورة يعني. وهذا الذي يظهر من الحديث. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه، ابن كعب اسمه عبد الرحمن كما في رواية عبد الرزاق، وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وعلى كل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لأنه مرسل. حجر على معاذ بن جبل الصحابي الجليل ما له وباعه في دين كان عليه. الحجر عند أهل العلم إذا لم تفي الموجودات بالديون بأن كانت أقل من الديون يحجر عليه لئلا تزداد هذه الديون، لئلا تزداد هذه الديون. والعادة والسنة جرت أن مثل هذا المديون في الغالب أن التفريط يصاحبه في كثير من أموره. يعني شخص باع واشترى بالعقار ما نجح، كثرت الديون وزادت صارت بالملايين، لكن مع ذلك هل تغيرت حاله ووضعه في إنفاقه على نفسه وعلى من تحتاجه من الإسراف؟ ما تغير وضعه، يركب أفخم السيارات، يلبس أفضل، يسكن أعظم القصور، واستعماله للأمور الكمالية على أتم وجه، في مثل هذا يترك تزداد ديونه أو يحجر عليه؟ يحجر عليه. مثل هذا يحجر عليه. ولذا إن صح الخبر فالنبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ، والحجر معروف في قصة حصلت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، أراد أن يحجر على سعد حتى شاركه الزبير، على عبد الله بن جعفر. أراد علي وعثمان أن يحجرا على عبد الله بن جعفر لأنه اشترى أرضا بستمائة ألف درهم، فالحجر معروف عندهم. فلما علم الزبير شاركه في هذه الأرض فقال كيف، قال عثمان رضي الله عنه كيف يحجر على شخص شريكه الزبير؟ فالحجر معروف عندهم، ولا شك أنه من مصلحة الجميع، من مصلحة الجميع. بالمناسبة شخص من النوع الذي ذكرنا اشتغل زاول مهنة البيع والشراء بالعقار ولحقته عشرات الملايين بل المئات، وشخص غني ما حصل له شيء من الضرر، وهما يصليان في مسجد واحد، وأنتم تعرفون في رمضان يؤتى بالطيب، فمدخنة فيها نوع ردي، ومدخنة فيها أفخر أنواع الطيب وأجودها، هذا كيلو 500 ريال وهذا 50 ألف. فقال واحد لصاحبه لمن هذا ولمن هذا؟ فقال هذا أكيد إنه لفلان، من غير من يدرون ما يدرون، هذا أكيد لفلان 500، هذا اللي ما جاء شيء، وهذا الفاخر جدا، هل منكسر هذا؟ وبالفعل طلع على ما توقع. بعض الناس ما يأخذ درس مما أصابه، ما يأخذ درس، يستمر على طريقته وعلى نفقته وعلى بذخه وإسرافه، لأنه عود نفسه على هذا. المفترض أن الإنسان يتكيف، إذا وسع الله عليك وسع على نفسه، لكن إذا ضيق عليك تلاعب بأموال الناس، إذا توفر عندك شيء سدد. قد يقول قائل أن التسديد ما ينفع، يعني افترض أنه يصرف في السنة 1,000,000 على نفسه وعلى أسرته ومدين ب100 مليون، هذا 1,000,000 لو وفره وش يسوي؟ ماذا يصنع به؟ الغرماء لن يقبلوا، تعطي كل واحد 1,000, 2,000, 3,000 وش يصير؟ فهم من هذه الحيثية يتابعون على مثل هذا الإسراف، وهذا أيضا ليس بمبرر. نعم بعض الديون قد يحصل معها شيء من التنفيس، ولذا أهل العلم يمنعون المدين من الصدقة، المدين لا يتصدق، وإن كان شيخ الإسلام يقول الشيء اليسير الذي تعارف الناس على بذله، يعني يأخذ زكوات مثلا ألوف لينفق على نفسه، يجد فقير يعطيه 10-20، أمور أشياء ما تضره، شيخ الإسلام يتسامح في مثل هذا، وغيره لا، يقول ما دام يأخذ من الزكاة لا يتصدق، يتصدق ويتركه عند أهله. شخص مدين 15 مليون وسجن بسبب هذا، فلما دخل السجن وجد شيخ كبير مسجون، قال يا عمي ما الذي أتى بك إلى هذا؟ قال أنا مديون، كم دينك؟ قال 10,000. قال هذا الشيخ 10,000 اطلع. مثل هذا ما يضر، يعني 10,000 بالنسبة ل15 مليون، ويفرج الله عنه بسبب هذا، لكن الإسراف في أمور الدنيا مع الناس ينتظرون الوفاء، مثل هذا لا بد أن يحجر عليه، ولمصلحته أن يحجر عليه، ومصلحة غرمائه أن يحجر عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. وعن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله. أحسن الله إليك، ضبطها عندي. أحسن الله إليك. ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم.
أربعة ولا خمسة؟ أربعة ولا خمسة؟
عندي رواه الأربعة.
ما موجود في المسند؟
كيف؟
ليس في المسند؟ تخريج، شو التخريج؟
نعم.
على كل حال، في بعض النسخ الأربعة وفي بعضها الخمسة، وهو موجود في المسند، والأولى أن يقال الخمسة. وبعض النسخ الصحيحة عن الحافظ رواه الأربعة أيضا، والشارح شرحه على هذا، على أنه الأربعة. وعلى كل حال هو في المسند. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 4 سنين. وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يوم أحد، غزوة أحد في السنة الثالثة اتفاقا، وعلى هذا تكون الخندق في السنة إيش؟ الرابعة. يعني عرض وهو ابن 14 سنة يوم أحد، وعرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. إذن أحد في الثالثة والخندق في الرابعة. يعني هل يلزم من هذا الحديث أن تكون الخندق في الرابعة للاتفاق على أن أحد في الثالثة؟ يلزم ولا ما يلزم؟ لماذا؟ نعم، في أول الخامسة، يعني سنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر يجاز بمثلها. على كل حال، المرجح عند الإمام البخاري وابن القيم أن الخندق في السنة الرابعة، وأنها قبل غزوة ذات الرقاع. من أجل إيش يرجحون هذا؟ وش الفائدة من الخلاف في كونها في الرابعة أو في الخامسة؟ نعم، صلاة الخوف. يعني هل تفعل في الحضر أو لا تفعل في الحضر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق ما صلى صلاة الخوف، أخر الصلوات عن وقته. فالذي يقول إن صلاة غزوة الخندق بعد ذات الرقاع، يقول صلاة الخوف لا تصلى في الحضر، تؤخر الصلوات. والذي يقول إن غزوة الخندق قبل ذات الرقاع، يقول ما حدث في غزوة الخندق منسوخ، بل تصلى الصلاة في وقتها على الصورة الواردة، على الوجوه الستة أو السبعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. في رواية: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، جعلني صالحا للحرب، صالحا للجهاد، لأنه قد رآني بلغت. فالمسألة مردها إلى التكليف، والتكليف يكون بتمام 15 سنة على ما في هذا الحديث، وهو عمدة أهل العلم الذين حددوا البلوغ بالخامسة عشرة. عندنا بالنسبة للرجال يحصل البلوغ بتمام الخامسة عشر كما في الحديث، ويحصل بالإنبات كما في حديث عطية الآتي، ويحصل بالإنزال، هذا ما يبلغ به الذكر. وأما بالنسبة للأنثى فتزيد على ذلك الحيض إذا حاضت كلفت، إذا حاضت كلفت. وأورده المؤلف هنا لبيان أنه يبلغ سن التكليف بهذا العمر بتمام الخامسة عشرة، وعلى هذا ينظر في حاله، فإن أونس منه الرشد دفع إليه ماله، وإلا استمر حجره إذا لم يؤنس منه الرشد. وقبل ذلك، قبل بلوغ التكليف، قبل التكليف لا يدفع إليه المال ولو آنسنا منه الرشد. فالذي دخل هذا الحديث في الحجر والتفليس أن الأصل في مال الصبي الحجر حتى يبلغ هذه السن ويؤنس منه الرشد، فكونه يؤنس منه الرشد قدر زائد على التكليف، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليه. يعني بعد بلوغ التكليف في الخامسة عشر على هذا الحديث، والحديث الذي يليه في العلامة الثانية من علامات بلوغ التكليف، عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا، يعني من بني قريظة، عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، لأنه ثبت النهي عن قتل النساء والذرية، والذي لم ينبت ولم يبلغ التكليف هذا من الذرية، والذي بلغ التكليف مثل هذا يعامل مع معاملة الرجال. والأصل أن الأسرى ممكن أمرهم إلى الإمام، لكن إذا رأى في مثل هذه الصورة أن تقتل المقاتلة ورأى الإمام أن يثخن في العدو فالأمر إليه، وإن رأى المن أو الفداء فالأمر موكول إليه. وفي قريظة رأى القتل عليه الصلاة والسلام. وما الحد الفاصل في من يقتل ومن لم يقتل؟ التكليف، وليس هناك بطاقات أحوال متى ولدت وأين ولدت ومكان الولادة والساعة في المستشفيات، إلى عهد قريب مثل هذا الأمر يخفى، وقد يزاد في عمر الإنسان 10 سنين وقد ينقص تبعا للمصلحة، فإن كانت مصلحته في الزيادة زاد، يقول ما يوظف إلا 20، جاء أبو 15 سنة وقال عمري 20، والعكس. لكن الآن الأمور مضبوطة، الأمور مضبوطة، لكن الشرع إذا لم يمكن ضبط السنين كما في حديث ابن عمر ضبط بالعلامات التي يشترك فيها الناس كلهم كالإنبات مثلا، وقد يوضع يعلق على أمر يمكن الاطلاع عليه وقد يعلق على أمر لا يمكن الاطلاع عليه كالإنزال مثلا، فكون العلامات تتعدد لأنه بالإمكان أن يحضر شهادة الميلاد ويقول أنا ولدت في يوم كذا، يدرأ بذلك ما لا يمكن الاطلاع عليه كالإنزال، وما يمكن أن يطلع عليه لكنه يستحيا منه، فإن أمكن هذا وإلا عدل إلى ما يمكن الاطلاع عليه وما لا يمكن الاطلاع عليه. فوضعت العلامات متفاوتة من أجل أن التكليف يحصل بأحدها، فمنها ما يطلع عليه ومنها ما لا يمكن الاطلاع عليه. عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل لأنه مكلف، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، يعني في حكم الذراري، فخلي سبيلي، ومن الله عليه بالإسلام وأسلم وحسن إسلامه، المقصود أن هذا مما كتب الله له من السعادة. وهذا الحديث مخرج عند الخمسة: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، لكن الشيخين لم يخرجا لعطية، لم يخرجا لعطية. فهل يكون على شرطهما؟ لا، ليس على شرطهما، لأن شرطهما رجالهما، وهما لم يخرجا لعطية. إذن الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه ليس على شرط الشيخين. قد يقول قائل إن الصحابي لا يحتاج أن يخرج له في الصحيحين وفي غيره، بل هو ثقة مطلقة، فإذا خرج لمن دونه في الصحيحين فالصحابة كلهم عدول وثقات، فالشرط ثابت. ولعل هذا هو ملحظ الحاكم حينما قال على شرط الشيخين، يعني سواء قلنا خرج البخاري ومسلم عطية أو لم يخرجه فهو صحابي، يعني شرطهما إخراج حديث الصحابي من دون تردد، وهذا من الصحابة. ولو لم يخرج له حقيقة فقد خرج له حكما، خرج لنظرائه من الصحابة، وأما من دونهم فيشترط أن يخرج له في الصحيح، وهذا شرط الشيخين على ما يفهم من تصرف الحاكم. وكأن كلام الحاكم في الغريب ونصه على تفرد من دون الصحابي، أن الصحابي سواء تعدد أو لم يتعدد الحكم واحد، فكل واحد من الصحابة بمثابة الجمع، بلوغ التكليف بالإنبات هذا محل اتفاق بين أهل العلم، يقرب من الإجماع ومثله الإنزال. أما بالنسبة للسن فالخلاف معروف، فالأكثر على 15، ومنهم من خالف ووصل به إلى 18. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الكلام في هذه السلسلة تقدم مرارا، والقول الوسط فيها بعد أن عرفنا الخلاف ومنشأ الخلاف أنه إذا صح السند إلى عمرو فلا يقل عن درجة الحسن، وله يعني هذا الحديث شواهد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، يعني لا تتصدق المرأة إلا بإذن زوجها، ولا تهدي إلا بإذن زوجها، ولا تشتري متاعا إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، يعني إذا ملك عصمتها فلا أن يملك مالها من باب أولى، وهذا الحديث مصحح عند أهل العلم. لكن هل هذا على سبيل الإلزام أو هو من باب حسن العشرة؟ قوله لا يجوز، هل معنى هذا أنه يحرم؟ أولا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وعظ النساء وذكر النساء وحثهن على الصدقة، فجعلن يتصدقن، تلقي المرأة بسخابها، تلقي بقرطها، تلقي بشيء من حليها بدون استئذان للرجال، بدون استئذان للأزواج. يستدل به أهل العلم على أن المرأة تملك وتتصرف التصرف التام من غير إذن أحد، لا أب ولا أخ ولا زوج ولا أي شخص، إذا كانت مكلفة رشيدة حرة تتصرف كالرجال. وعلى هذا الجمهور، وتظاهرت عليه مفهومات النصوص. وأما هذا الحديث فهو محمول على حسن العشرة، على حسن العشرة. قال: ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاووس، فقال: إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا بإذن زوجها. وذهب مالك إلى أنها تتصرف في الثلث فما دون، في الثلث فما دون، وما ما زاد على ذلك فلا بد من الإذن. مثل ما أشرنا سابقا أن المرأة تملك كالرجل وتبيع وتشتري وتتعامل مع غيرها، لكن من غير تعريض لنفسها بالاختلاط بالرجال، أو تعريض نفسها لافتتان الرجال بها أو افتتانها بهم، فلا بد من هذه الاحتياطات وسد جميع الذرائع الموصلة إلى المحرمات، وإلا فهي حرة مكلفة رشيدة تتصرف. ويوجد في هذه الأزمان التي زاول النساء ما يزاوله الرجال، واستحق النساء من الأجور ما يستحقه الرجال، بل كثير من النساء أفضل بكثير من كثير من الرجال، وإن كان مثل هذا يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى إعادة نظر، ففيه قلب للفطر، وفيه أيضا خلط فيما جعل الله جل وعلا من القوامة للرجال. فالمرأة مهما بلغت لها خصوصياتها ولها ظروفها، والرجل كذلك. والذين ينادون بأن المرأة تدخل جميع ما يدخله الرجال من المصانع وغيرها، هذه جريمة في حق المرأة وفي حق زوجها. أن المرأة بصدد أن تتهيأ لزوجها وتربي أولادها، تقوم على مصلحة بيتها وتتجمل لزوجها، فإذا زاولت الصناعة هل هذه امرأة؟ إذا جاء زوجها، إذا كان الرجال تؤثر فيهم العمل وينهكهم العمل ويتعبهم العمل ويؤثر على بشرتهم العمل، فكيف بالمرأة التي لا تتحمل مثل هذه الأمور؟ نحن نعيش اضطرابات وتناقضات. نقول للمرأة عليها أن تتجمل وتتبعل لزوجها، ونقول تدخل المصنع. أثر هذه الأعمال عليها في أخص أحوالها، وهي أن تنشأ في الحلية والنعومة والتبعل للزوج والتزين له، ثم تدخل ما يزاوله الرجال، كيف يكون مصيره؟ على كل حال، للنساء ما يخصهن، ولا يوجد ما يمنع المرأة من العمل المناسب لها مع الاحتياطات اللازمة في عدم اختلاطها بالرجال وعدم تعريضها للفتن أو تعرضها. وفي كثير من البيوت مع الأسف صار الرجل لا شيء بمثابة السائق في الأسرة، لأن القوامة للمرأة، والراتب بيد المرأة، والضغط من جهة المرأة. في قصة طريفة، واحد من المشايخ الكبار تأتيه الصدقات، فجاءه شخص ممن يقرأ عليه القرآن في المسجد، وقال له: يا شيخ، أنت يأتيك صدقات وإحنا ناس فقراء ومساكين ونحتاج، قال: أنتم لستم بحاجة، أم فلان تعمل الخوص، تشتغل بيدها في بيتها وتبيع ما تيسر. فلما جاء هذا إلى الدار شايب كبير وزوجته عجوز هذه التي تعمل، لما جاء يقرأ قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النساء قوامات على الرجال، قال يا خبيث تحرف في كلام لك أنت اللي تقوله، ما دام أم فلان تعمل أنا هي اللي تقوم عليه، وفهم فهم الشيخ ولم يحوجه إلى مثل هذا. المقصود أن مثل هذا قلب للسنن الإلهية، قلب للسنن الإلهية.
وعن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل يعني لأحد كائنا من كان إلا ما استثني، فالاستثناء من عموم الأحوال. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم وسبق تخريجه في باب قسم الصدقات، وهناك محله وموضعه، لكن هنا في الرجل الذي تحمل الحمالة والذي أصابته الفاقة والجائحة، هؤلاء ممن يستحقون الحجر لمصلحتهم ولمصلحة غيرهم، ولذا كرره المؤلف في هذا الباب للمناسبة. إن المسألة لا تحل يعني لأحد كائنا من كان إلا لأحد ثلاثة: أولهم رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره، المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره، فإذا غرم الإنسان لمصلحة غيره حلت له الزكاة، وقد جاء التنصيص عليه في آية مصارف الزكاة: تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها فقط بقدر ما تحمل ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله استأصلت جميع ما عنده فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني يصيب ما يكفيه من النفقة والقوت والسكنة من الأمور الأصلية الضرورية. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، ثلاثة من ذوي الحجى، ثلاثة من الثقات العدول الأثبات أصحاب العقول الذين يقبل قولهم في مثل هذا: لقد أصابت فلانا فاقة، شدة وعوز وفقر شديد، فحلت له المسألة. ثلاثة، نعرف أن الشهادة في الزنا أربعة، وفي القتل كم؟ اثنين، وفي البيوع اثنين، الأموال كلها اثنين أو رجل وامرأتان، فشهادة اثنين كافي. هنا قال ثلاثة، وحمله أهل العلم على من كان ظاهره الغنى، يعني لو جاء فقير ظاهره الفقر هذا يحتاج إلى شهادة؟ ما يحتاج إلى شهادة، لكن لو جاءنا شخص ظاهره الغنى وتصرفاته تصرفات الأغنياء هذا ما يعطى، لأن الظاهر يدل على أنه لا يستحق الزكاة، لكن إذا شهد له ثلاثة على خلاف ظاهره أنه محتاج وأنه أهل للزكاة حينئذ يعطى من الزكاة وتحل له المسألة. المسألة وأحكامها، أولا جاء النهي عن السؤال، وجاء النهي عن كثرة السؤال، وجاء ذم منع وهات، هذا مذموم. والسائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ويأتي وهي كدوح أو كدود في وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء ذمه الذم الشديد، بل تحرم المسألة من غير حاجة، مسألة تحرم من غير حاجة، إلا ما يأتي من السلطان أو من بيت المال من غير طلب ولا استشراف، ما لم يكن ثمنا للدين. أما إذا كان ثمنا للدين فلا، كما جاء في الصحيح. مثل هذا الذي يسأل من غير حاجة عرفنا أنه يحرم، وإذا كان يسأل لحاجة وترتب على سؤاله محظور، مثلا كالذي يؤذي الناس في أماكن العبادة، يؤذيهم مجرد ما يسلم الإمام يقوم يخطب خطبة كاملة ويشغل الناس عن أذكارهم، وإذا منع الإنسان عن طلب ونشدان ضالته التي هي في الأصل له، فلن يمنع من أن ينشد ويطلب شيئا ليس له من باب أولى. لكن يبقى أن ما دام هذا سائل وعلامات الحاجة ظاهرة عليه لا يجوز نهره، وأما السائلة فلا تنهر، فيوفق بين هذا وهذا، لا يترك له فرصة بحيث يؤذي الناس ويتخطى رقاب الناس ويعوق بين إتمام الصلاة أو إتمام الأذكار وتحصيل الأجور المرتبة على هذه الأذكار. مثل هذا يشار إليه إشارة من غير نهر بأن يترك مثل هذا، أو يوصى بأن يجلس في مكان يعرف الناس أنه محتاج فيتصدق عليه، كالأبواب مثلا، يقف عند باب المسجد ومن مر به يتصدق عليه من غير أن يعرض لنهر منهي عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.